إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمر معنا تتم لما مضى ذكره فيما يتعلق بتاريخ مولده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في عام الفيل على القول الراجح، وإليه ذهب الكثيرون من المؤرخين ومن أهل السير، وذلك للنصوص الصريحة الصحيحة في هذا الباب وقد مرت معنا. وكان الكلام كذلك متعلق بحادثة الفيل، هذه الحادثة التي أرخ عليها العرب، فذكرنا ما يتعلق بماهيتها وحقيقتها، وكان الكلام على ما في الجملة من الوقائع التي وقعت، وإلا فإن لها تفاصيل ذكرها العلماء، بعضهم يذكرها في صحيح السيرة وبعضهم يريدها في صحيح التفسير لما لها تعلق في هذا الباب وفي ذاك الباب. أعرضنا عنها وما ذكرناها حتى لا يطال بنا المقام، فذكرنا إلى أهم المسائل المتعلقة بهذه الحادثة، ثم كان الوقوف أو العروج على أهم الفوائد من هذه الحادثة، منها ما كان من التعظيم لهذا البيت وكيف أن الله جل وعلا دافع عنه. وكذلك يضاف من فوائد هذه الأحاديث ما عليه النصارى من الحقد والكره للمسلمين ولشعائر الدين، وهذه الحادثة واحدة من مئات الدلائل المبينة لهذا الحنق ولهذا الغيظ الذي يكنه النصارى للإسلام والمسلمين. ومن تأمل في التاريخ الإسلامي بل التاريخ العالمي يرى كيف أن النصارى متى ما تمكنوا من رقاب المسلمين فإنهم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، لا رحمة ولا شفقة. حتى في هذا الأعصار من تأمل ومن تتبع إلى المجازر والمذابح التي تقام على رقاب المسلمين تقشعر منه الأبدان، حتى بلغ بهم الحال في بعض البلدان أنهم يستعوضون بالرصاص السكاكين، يستخدمون السكاكين لذبح المسلمين نيابة عن الرصاص، وذلك من باب التلذذ في التنكيل بهم. وما تكنه صدورهم أكبر، وهذه الحادثة بيان لذلك، كيف أنهم ذهبوا بكل قوتهم وعدتهم وعدادهم لهدم بيت الله المعظم. وكذلك في هذه الحادثة ومن تأمل في تخاريجها وفي نقل العلماء لها يعلم أنها حادثة حقيقية ليس تأويل، فالذي رمي على هذا الجيش الكافر عبارة عن حصى من طين، لكن ذهب الطائفة ممن ينتسب للعقل من العقلانيين إلى تأويل هذه الحادثة، وأن هذا ليس يصدقه عقل، أن ترمى حجارة كأمثال الحمص أو كأمثال العدس فتسقط على رجل ما فتهلكه، قال هذا لا يتصور كيف يكون هذا. فقام بعض بالتأويل، قال الذي قصد هنا أنهم أصيبوا بمرض كمرض الجدري، ومن من قال مرض الحصبة، هذا الذي أصابهم. ومن أراد أن يتأمل لهذه الأقوال الفاضحة فلينظر مثلا لكتبهم، وليراجع ما ذكره الرازي في كتابه مفاتيح الغيب. وقد تصدى العلماء من أهل السنة لتفنيد هذه الشبه وهذه الترهات، وردوا عليهم كذلك العقل بالعقل، كذلك رد أهل السنة بأمور عقلية تدل على أن ما عليه عقل هؤلاء هو باطل، ومن أراد المزيد فلينظر مثلا على سبيل المثال إلى ما ذكره الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة وتكملة أضواء البيان عند شرحه لسورة الفيل، حيث تعرض رحمه الله تعالى أو عرض بهؤلاء من العقلانيين في ذلكم الزمن الأول في هذا الزمن ممن قال أنها جراثيم أو الميكروبات، ورد عليهم ردا طيبا. فأشاهد أن هذه حادثة حقيقية بما فيها من وقائع. ننتقل كذلك إلى هذا المبحث وهو في ضبط التاريخ الذي ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. انتهينا من العام وننتقل الآن إلى الشهر. ما هو الشهر الذي ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ذهب الكثير من العلماء من أهل السير والتواريخ أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في شهر ربيع الأول، كان في شهر ربيع الأول. والاستفاضة الأخبار لهذا الشهر ذهب جماعة من العلماء إلى نقل الاتفاق، إلى نقل الاتفاق والإجماع على هذا الشهر، وأن العلماء قد اتفقوا على أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في شهر ربيع الأول. لكن من راجع ومن قرأ إلى كتب العلماء يرى أن في هذه المسألة خلاف، ليس هناك كلمة قد اتحدت فيها في تحديد الشهر، بل النزاع قائم. فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، كان في رمضان. ونقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا القول عن الزبير بن بكار، نقله عن الزبير بن بكار رحمه الله تعالى أن نبينا عليه الصلاة والسلام ولد في رمضان. وقد علق ابن كثير رحمه الله تعالى بعد إيراده هذه المقالة قال: وهو قول غريب جدا، وهو قول غريب جدا. بل ذكر صاحب السيرة الحلبية عندما ذكر قول من قال بأن ميلاده عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، قال: وصححه كثير من العلماء، وصححه كثير من العلماء. أي هذا القول ليس قول آحاد من الناس، بل عليه جماعات وفئام من العلماء ذهبوا إلى أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في رمضان. وغالب ما اعتمد عليه هؤلاء اعتمدوا على روايات فيها أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان حمله في بطن أمه كان في أيام التشريق، كان في أيام التشريق. ومنهم من قال أنه في عاشوراء، فعلى قول من قالنا في أيام التشريق أو في عاشوراء، فمن حسب وأعطى الحمل 9 أشهر فإن يكون ميلاد في رمضان، فإن الميلاد يكون في رمضان. هم اعتمدوا في الأول على أن الحمل كان في أيام التشريق أو في عاشوراء، فبالتتبع لوضع 9 أشهر فإن سيأتي الإنجاب ويأتي الولادة في رمضان. وهؤلاء لعلهم أرادوا بيان شرف نسب نبينا عليه الصلاة والسلام من أول حمله إلى مخرجه، كان حمله في أيام مباركة ومخرجه في أيام مباركة. لكن لا، ما هكذا، ما هكذا تكون ماذا سرد الروايات، بل لابد من أدلة صريحة صحيحة في هذا الباب. وبعض كذلك استدل بأدلة ليس هذا مكانها أو مقامها. فشاهد أن جماعة من العلماء ذهبوا أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، لكن الراجح والله تعالى أعلم قول من ذهب إلى أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في الربيع الأول. وسيأتي معنا إذا كان الكلام في الأيام إن تأتي الأدلة أدلة ظاهرة وواضحة في أن مولده عليه الصلاة والسلام هو في الربيع الأول، وأما من قال في رمضان فليس هناك إسناد يستند عليه. نأتي الآن إلى اليوم. إذن العام عام الفيل، الشهر شهر ربيع الأول. نأتي إلى اليوم. ما هو اليوم الذي ولد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ثبت في صحيح مسلم أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. وهذا النص الصحيح الصريح قطع باب النزاع، قطع باب النزاع، فلا هناك إشكال بين العلماء وبين المؤرخين في أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في يوم الاثنين، بل هذا الكلام متفق عليها، وذلك لظهور النص في هذا الباب. لكن بقيت مسألة أدق، وما هو تاريخ الاثنين، ما هو تاريخ هذا اليوم؟ هو يوم الاثنين لكن ما تاريخه؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء في ضبط ذلكم اليوم. ذهب طائفة من العلماء، وهو القول المشهور، القول المشهور والذي عليه أطباق من الناس وفئام من الأمم في الحاضر والقديم، على أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في الثاني عشر، في الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا الذي عليه الشهرة وذاع به الصيت. لكن هذا التاريخ مع شهرته، مع شهرته، من نظر في أسانيده لا يجد له إسناد يثبت، ليس هناك إسناد صريح صحيح في يعني يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول هو هذا القول، وليس هناك قول يخالفه، بل هذا الإسناد مع شهرته قال العلماء ليس له هناك إسناد صحيح ثابت. لكن هناك تواريخ أخرى، وهذه التواريخ الأخرى لها قوة من جهة وضعف من جهة أخرى. التواريخ الموجودة الأخرى التي تنافس هذا التاريخ، تاريخ الثاني عشر، قول من قال أن مولده كان في الثامن من ربيع الأول، وقول آخر قول من قال بأن مولده عليه الصلاة والسلام كان في التاسع من ربيع الأول، طائفة الثامن وقوم إلى التاسع، وكل له دليل قد أقول قد يقوي ما هو عليه. نأتي أول إلى قول من قال بأن مولده عليه الصلاة والسلام كان في الثامن. هؤلاء اعتمدوا لما رواه إمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وغيره بإسناد صحيح، بإسناد صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم، محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل، وتابعي أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين من الثامن من ربيع الأول عام الفيل، ولد يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول عام الفيل. فهذا الإسناد صحيح لكنه مرسل، لكنه مرسل، فيه إثبات أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في يوم الثامن. وإلى هذا القول ذهب جماعة من العلماء، فقد حكاه الحميدي رحمه الله تعالى عن ابن حزم، ونقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن أصحاب التاريخ وأنهم صححوه، أي نقل ابن عبد البر أن هذا قول جماعة من أهل التاريخ وأنهم صححوا هذا التاريخ وهذا الضبط، وجزم به الحافظ محمد ابن موسى الخوارزمي رحمه الله تعالى، ورجحه الحافظ أبو الخطاب كما في كتابه التنوير في مولد البشير النذير، له مبحث في هذا المسألة ورجح أن مولده كان في الثامن. وهذا القول كذلك وأيضا ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تعليقه على السيرة النبوية، ذكر في الحاشية هذا المستند وهذا الدليل وهو أثر محمد بن جبير وماذا اعتمده ورجحه وصححه. فهذا قول من قال بأن مولده عليه الصلاة والسلام كان في الثامن، كما له قوة من وجه وفيه كذلك ضعف من جهة أخرى لأنه مرسل، لكن مرسل صحيح. القول الثاني هو قول كذا القوي في هذا المسألة، قول من قال بأنه التاسع، وهؤلاء أقوى ما استدلوا به ليست مسائل نقلية وإنما دراسات، دراسات معاصرة، حيث وجد بعض الفلكيين من أهل الإسلام من تتبع هذه الحادثة واستخدم الحسابات الفلكية، نظر في الحسابات الفلكية وخلص هؤلاء على أن يوم الاثنين، يوم الاثنين الذي صادف ربيع الأول وكان في عام الفيل، هذا إنما وقع في اليوم التاسع، وقع في اليوم التاسع من ربيع الأول. وهذا الذي من هؤلاء الفلكيين العلامة محمود باشا رحمه الله، وهكذا الفلكي المسمى بسليمان بمنصور المنصور فوزي، المنصور فوزي، وهم جماعة من الفلكيين من أهل الإسلام استخدموا الحسابات الفلكية فوصلوا إلى هذا الموعد وإلى هذا الضبط، وأنه إنما يكون في اليوم التاسع. إذن فهناك ثلاث تواريخ: الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا من باب الشهرة، والثامن من ربيع الأول، وهذا في النقل الصحيح لكنه مرسل، والقول الأخير قول من قال التاسع من ربيع الأول، وهذا اعتمادا واستنادا على الدراسات المعاصرة. وهذا الذي يذكر في هذه التاريخ، أو في ذا نعلم الخلاصة عن الذي نتفق عليه، هو أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في يوم الاثنين من ربيع الأول في عام الفيل، هذا كالجملة. وأما يتعلق بضبط هذا اليوم كما قلنا، إما الثاني عشر على الشهرة، أو الثامن على النقل، أو التاسع على الدراسات. وسيأتي معنا إن شاء الله بعد ضبط هذا التاريخ يأتي معنا مسائل متعلقة بميلاده ولا تعلق بمولده عليه الصلاة والسلام، كمثل تلكم الآيات أو العلامات التي يذكرها العلماء في كتبهم، وهي علامات ظهرت عند مولده عليه الصلاة والسلام. وننظر في هذه الروايات التي تناقلها العلماء هل هي لها وزن في ميزان الشريعة أم أنها تحتاج إلى تفنيد وتحتاج كذلك إلى تعليق، يترك هذا في مجال آخر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.